أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 68 بعد 200 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الحج بصفة خاصة، ومع رحاب التفسير لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك بصفة أخص. نحن مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تناولنا في محاضرتين سابقتين آيات الحج من أولها، وأتم الحج والعمرة لله الآية. ثم في المحاضرة التي تليها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروا الله الغفور الرحيم، استغفروا الله العلي الكريم، استغفروا الله العلي العظيم، استغفروا الله وأتوب إليه. فإذا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الآيات المتلوة آنفا وهي تشير إلى المقصد من الحج وأداء المناسك، إن المقصود بالحج أو بالمناسك هنا، فإذا قضيتم مناسككم المقصود أعمال الحج، والمراد بقضائها أداؤها كما في قوله جل شأنه فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولكل منسك من تلك المناسك أجر عظيم لمن أداه مخلصا لله وجهه، مخلصا وجهه لله. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك الأجر جليا بصورة تأخذ بالألباب وتشد القلوب إلى هناك. وما أدراك ما هناك؟ هناك الصفا كله والسمو الرفيع والشفافية الروحية. وهذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة الناطقة بلسان اليقين ومنطق الحق المبين. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى. مسجد منى الآن يسمى الخيف. فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلم، ثم قال يا رسول الله جئنا نسألك. فقال إن شئتما أخبرتماني بما جئتما تسألاني عنه فعلت، إن شئتما أخبرتكما، إن شئتما أخبرتكما إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري سل. فقال أخبرني يا رسول الله. فقال جئتني تسألني
عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فمذخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. رواه الطبراني في الكبير والبزار. وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. بسند لا بأس به. وجاء في سبب نزول هذه الآية أن العرب في الجاهلية كانوا يجتمعون بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم يتفاخرون بمآثر آبائهم، فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات والديات، ليس له ذكر غير فعال آبائه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويروى أنهم كانوا يقفون بمنى بين المسجد والجبل يتفاخرون ويتناشدون، فأمرهم الله أن يذكروه بعد قضاء مناسك الحج كما كانوا يذكرون آباءهم في الجاهلية أو أشد من ذكرهم إياهم. وقد جاء الأمر بالذكر يفوح طيبا ومسكا في هذا الجو الذي تعانق فيه القلب واللسان في تسبيح الله تعالى وتحميده وتكبيره وتهليله. نرى ذلك في قوله جل شأنه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، كما نراه بعد قضاء المناسك في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، كما نراه في أيام منى في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والذكر هو استحضار عظمة الله تعالى في قلب العبد، ولا بد أن يصحبه تفكر يوقظ القلب ويبعده عن الغفلة، فالذكر بلا تفكر غفلة، والفكر بلا ذكر جفاء. لذلك وصف الله عباده الصالحين بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا رب. فإذا كان الذكر بلا فكر غفلة فإن الفكر بلا ذكر جفاء، وإذا كان ذلك كذلك فإن الذكر مع الفكر وفاء. وأنت ترى أن اللسان وحده إذا كان بينه وبين القلب سور فإن ذكر اللسان لا يترك للذاكر أثرا من آثار النورانية المشرقة. ذهب بلال رضي الله عنه ليؤذن الفجر في مسجد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فسأله: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: يا بلال، لقد أنزل علي الليلة آية، ويل لمن لاكها بلسانه ويل لمن لاكها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. ثم قرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فليعلم الذاكرون أن الذكر على سبعة أنحاء: فذكر العينين البكاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. مرة أخرى، فليعلم الذاكرون بسم الله، فليعلم الذاكرون أن الذكر على سبعة أنحاء: فذكر العينين البكاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. ذكروا أن رجلا من الصالحين اسمه ثابت كان يمر ذات يوم في إحدى طرقات الكوفة فوجد شجرة قد سقطت منها تفاحة خارج سور الحديقة، فأخذها وأكل نصفها، ثم تذكر أنه ما كان له أن يفعل ذلك، فذهب إلى حارس الحديقة وقال له: سامحني فيما أكلت. ودفع إليه نصفها الآخر. فقال له الحارس: لا أملك السماح لأنني لا أملكها. قال له: فأين صاحبها؟ فدله عليه، فذهب إليه ثابت وأخبره الخبر. فذهب إليه ثابت وأخبره الخبر، فقال له صاحب البستان: لا أسامحك حتى تقبل شرطي عليك. قال: وما ذاك؟ قال: أن تقبل الزواج بابنتي، وسأعرض عليك أوصافها، إنها عمياء بكماء صماء مقعدة. وهنا ذهب الرجل في موجات عاصفة من الفكر، فقد هبت عليه رياح هوجاء تحمل قيظ الهواجر، وكأن في نفسه سؤالا قد اعتمل: أمن أجل نصف تفاحة ألقى هذا الجزاء؟ ولكن سرعان ما نزلت السكينة قلبه، واستنار فؤاده بالرضا. ولماذا لا أتزوجها لأنال رضا الله فيها؟ ومن الذي يتزوجها إن لم أتزوجها أنا؟ وقال لأبيها: لقد قبلت زواجها يا سيدي. وتم زواجها ولم يرها، وذهب ليعد نفسه لاستقبالها، ولكن أباها قد هيأ له المكان في بيته. ودخلت الفتاة لتكون في استقبال زوجها، وقال أبوها له: ادخل على زوجك، بارك الله لكما في ليلتكما. ودخل ثابت عليها وألقى السلام، وقد أخبر من قبل أنها صماء، ولكن الملائكة سترد، فمن ألقى السلام في بيته على أهله كثر الخير في بيته وطردت منه الشياطين. ولكن ما إن ألقى السلام عليها حتى نهضت واقفة وصافحته وردت عليه السلام. قال الرجل: فنظرت إلى وجهها فكأنه قطعة قمر. وبعد أن استجمع أنفاسه سألها: لقد أخبرني أبوك بأنك عمياء صماء بكماء مقعدة. لقد أخبرني أبوك بأنك عمياء صماء بكماء مقعدة. قالت له: نعم، لقد صدق أبي فيما أخبر، إنني عمياء لا أرى ما حرم الله، صماء لا أسمع ما يغضب الله، بكماء لا أتكلم إلا بما يرضي الله، مقعدة لا أمشي إلى ما يسخط الله. ودخل بها فرزقه الله منها إماما جليلا ملأ طباق الأرض علما وفقها. انفرد بثلاثة أرباع العلم، وشارك العلماء الباقين في الربع الباقي، إنه الإمام أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، ثابت صاحب قصة التفاحة أبوه، وهو النعمان وكنيته أبو حنيفة، إنه الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت. وصدق الله تعالى إذ يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإذ يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقد صدق بعض الصالحين إذ يقول: لا تزوج بنتك إلا لتقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لا يظلمها. فهذا رجل من أجل نصف تفاحة ذكر الله فطلب السماح من صاحبها، فما أجمل استحضار عظمة الله في القلب، وما أعظم أن يشيع ذكر الله في كيان الإنسان كله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأذكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا: بلى. فقال: ذكر الله. ذكر الله تعالى. والحجيج على وجه الخصوص مطالبون بالإكثار من ذكر الله، من تهليل وتكبير وتلبية، حتى إن الأصوات لتبح من كثرة الذكر. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والسج. والعج رفع الصوت بالتلبية، والعج إراقة الدماء بالهدي. لقد كانوا إذا فرغوا من أداء المناسك يذكرون أمجاد الآباء ويفخرون بهم، أي في الجاهلية، فلما أظلهم الإسلام بظله أمرهم أن يلهجوا بالذكر لله عز وجل كما كانوا يلهجون بذكر الآباء، بل أمرهم أن يكونوا أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم فرع على ذلك مسألة من مسائل الذكر، فقسم الناس قسمين: قسم يطلب من الله الدنيا ولا نصيب له في الآخرة، فقال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعوذ بالله. وهؤلاء قد أصيبوا بالغفلة ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نسأل الله العافية. والفريق الثاني جمع في دعائه بين خيري الدنيا والآخرة، وقد قال الله تعالى في وصف هذا الفريق: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا يعلمنا الله الأدب في الدعاء. فأسأل الله عز وجل أن يؤتينا الحسنة في الدنيا والآخرة، اسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتيك الحسنة في الدنيا والآخرة، ثم سلم إليه الأمر في تحديد تلك الحسنة، فإن يد الله تعمل في الخفاء، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها. وحسنة الدنيا تشمل الدار الواسعة والزوجة الطائعة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك. كذلك تشمل المركب السريع والجار الطيب، وقد قالوا إنما الرزق لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعينه على أمر دينه ودنياه، فقد جمع بين حسنتي الدنيا والآخرة. وكذلك الصحة والمال وراحة البال والرضا بما قسم الكبير المتعال، والعلم والمعرفة من حسنات الدنيا، والجنة ورضوان الله تعالى، والنجاة يوم الحشر من حسنات الآخرة. ولا تحسبن أن حسنة الدنيا مقصورة على صرف مرتبك من الصراف، فإن الصراف إذا صرف لك فإن الله تعالى سيصرف عنك. الصراف يصرف راتبا، والله يصرف عنك الهم والحزن والسقام والشقاء، ويرزقك الرضا. وقد كان من دعاء الصالحين: اللهم رضنا بقضائك، اللهم رضنا بقضائك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. لا تقترح على الله، لا تقترح على الله أن يرزقك المال أو الولد، فقد يكثر المال وتكثر معه الهموم والأحزان، وقد تأتي الأولاد وتأتي معها البأساء والضراء والشقاء. ولكن اسأله الحسنة وفوض له الأمر بعد سؤالها، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعظم أدعية القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به كل شوط من طوافه وفي سعيه وفي مجالسه وفي صلاته صلى الله عليه وسلم، وفيه الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، حيث الدنيا ليست معسكرا مضادا للآخرة. ففي الأديان المحرفة الغني لا يدخل ملكوت السماوات، أي لا يدخل الجنة، وعندنا في صفات المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون، غني يخرج زكاة ماله، جزاؤه أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بسم الله. كان بعض الصالحين ينام على الطوى، يعني ينام طاويا من الجوع، وكانوا يقولون نحن في سعادة لو علمت بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فوجد المرض قد برح به حتى صار كالفرخ الضعيف، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو الله؟ قال: يا رسول الله أدعوه؟ قال: يا رسول الله أدعوه. قال: فماذا تقول في دعائك؟ قال: أقول: اللهم إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إنك لا تطيق ذلك، سبحان الله، إنك لا تطيق ذلك، هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما أجمل أن يسأل العبد ربه الوقاية من عذاب النار، وذلك بالبعد عن الأسباب المؤدية لغضب الله من الشبهات والشهوات. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. ولقد حكم الله عز وجل لهذا الفريق الذي جمع في دعائه بين حسنتي الدنيا والآخرة بقوله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي نصيب من خير الدنيا، لأنهم سلكوا في تحصيل ذلك الأسباب التي شرعها الله وأحلها، فأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، واجتنبوا خطوات الشيطان، ولهم نصيب مما كسبوا في الآخرة، لأنهم أخذوا الأسباب إلى رضوان الله. وما أجمل تلك النصيحة التي وجهها أهل العلم إلى قارون، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قوله تعالى: والله سريع الحساب، ذلك لأن الله لا يعوقه شيء، فكل شيء قائم به وكل شيء خاشع له، عز كل ذليل وغنى كل فقير وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. نعم، إنه سريع الحساب، ليس في حاجة إلى آلة حاسبة ولا مستشار ولا معين ولا قضاة، فهو القائم بذاته الغني عمن سواه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. إنه سبحانه علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال عز من قائل: إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وكيف لا يكون سريع الحساب وهو القائل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى يعلم. ثم ختمت الآيات بقوله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجة. وقال عكرمة واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والمراد بأيام التشريق الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر. قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي من رمى الجمار في يومين من أيام التشريق الثلاثة ثم رحل واكتفى بهذين اليومين فلا إثم عليه ولا جناح. ومن تأخر إلى اليوم الثالث ورمى الجمار فلا إثم عليه، فكلا الأمرين جائز، ولكن الأمر كله يدور على تقوى الله. فمن تعجل متقيا مخلصا عمله لله فلا إثم عليه، ومن تأخر ملتزما تقوى الله فلا إثم عليه. وقد ختم الله مشهد الحج عندما ينصرف الحجيج إلى بلادهم ويرجعون بعد أداء المناسك، ختم الله هذا المشهد المهيب بقوله واتقوا الله، أي لا ترجعوا بعد أداء الفريضة مشتغلين بالدنيا لاهين عن ذكر الله، لأن المرجع إلى الله قبل الانصراف وبعده. فقد وقفتم في صعيد عرفات متجردين من المخيط والمحيط، لا ألقاب ولا رتب ولا أوسمة ولا نياشين، كذلك ستنشرون يوم الحشر في صعيد القيامة. لذلك قال تعالى واعلموا أنكم إليه تحشرون. ولنأخذ الآن في بيان كيفية الحج كما تحدثت عن ذلك كتب الفقه. كيفية الحج: إذا قارب الحاج الميقات استحب له أن يأخذ من شاربه ويقص شعره وأظافره ويغتسل أو يتوضأ ويتطيب ويلبس لباس الإحرام. فإذا بلغ الميقات صلى ركعتين وأحرم. أي نوى الحج إن كان مفردا إن كان مفردا، أو العمرة إن كان متمتعا، أو هما معا إن كان قارنا. وهذا الإحرام ركن لا يصح النسك بدونه. أما تعيين نوع النسك من إفراد أو تمتع أو قران فليس فرضا، ولو أطلق النية ولم يعين نوعا خاصا صح إحرامه، وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة، وبمجرد الإحرام تشرع له التلبية بصوت مرتفع كلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا أو أحدا، وفي الأذكار وفي دبر كل صلاة، وعلى المحرم أن يتجنب الجماع ودواعيه، أن يتجنب الجماع ودواعيه ومخاصمة الرفاق وغيرهم والجدال فيما لا فائدة فيه، وأن لا يتزوج ولا يزوج غيره، وأن يتجنب أيضا لبس المخيط والمحيط والحذاء الذي يستر ما فوق الكعبين، ولا يستر رأسه بشيء، ولا يمس طيبا، ولا يحلق شعرا، ولا يقص ظفرا، ولا يتعرض لصيد البر مطلقا، ولا لشجر الحرم وحشيشه الأخضر. فإذا دخل مكة المكرمة استحب له أن يدخلها من أعلاها بعد أن يغتسل من بئر ذي طوى بالزاهر إن تيسر له ذلك، ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها من باب السلام، ذاكرا أدعية دخول المسجد، ومراعيا آداب الدخول، وملتزما الخشوع والتواضع والتلبية. فإذا رفع بصره على الكعبة رفع يديه فيسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، وذكر الدعاء المستحب في ذلك: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، وزد كل من زاره ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. ثم يقصد رأسا إلى الحجر الأسود فيقبله بغيب صوت، أو يستلمه بيده ويقبلها، فإن لم يستطع ذلك أشار إليه، ثم يقف بحذاء الحجر الأسود ملتزما الذكر المسنون والأدعية المأثورة، ثم يشرع في الطواف بسم الله الله أكبر، ويستحب له أن يضبع في هذا الطواف الأول، والضباع كشف الكتف اليمنى مع الذراع، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول، ويمشي على هيئته في الأشواط الأربعة الباقية، ويسن له استلام الركن اليماني إن كان قريبا منه، وكذا تقبيل الحجر الأسود من غير إيذاء ولا ازدحام. فإذا فرغ من طوافه توجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتي الطواف، ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها ويتضلع منه ويدعو، والدعاء مستجاب عند ماء زمزم، وماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ثم بعد ذلك يأتي الملتزم فيدعو الله عز وجل بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ثم يستلم الحجر ويقبله، ويخرج من باب الصفا إلى جبل الصفا تاليا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويصعد ويتجه إلى الكعبة، وجه نفسه إلى القبلة، ويدعو بالدعاء المأثور بسم الله الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يدعو بما يفتح الله عز وجل عليه، ثم ينزل فيمشي في السعي ذاكرا داعيا بما شاء، فإذا بلغ ما بين الميلين أو العمودين الأخضرين يهرول والنساء لا تهرول، ثم يعود ماشيا على رسله حتى يبلغ المروة فيصعد عليها ويتجه إلى الكعبة داعيا ذاكرا مهللا كما فعل عند الصفا، غير أنه لا يقرأ الآية. وهذا هو الشوط الأول، وعليه أن يفعل ذلك حتى يستكمل 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، مبدوءة بالصفا مختومة بالمروة. وهذا السعي ركن وقيل واجب، وعلى تاركه كله أو بعضه ذم، فإذا كان المحرم متمتعا حلق رأسه بنهاية الطواف والسعي، يحلق رأسه أو يقصر، والمرأة تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة، أي قدر عقلة إصبع، وبهذا تمت عمرتهم، ويحل له ما كان محظورا عليه من محرمات الإحرام حتى النساء. أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما حتى اليوم 8 من ذي الحجة، وفي اليوم 8 من ذي الحجة يحرم المتمتع من منزله، ويخرج هو وغيره ممن بقي على إحرامه إلى منى، يصلي الأوقات في أوقاتها، غير أنه يقصر الصلاة بمنى ويبيت بها، فإذا طلعت شمس يوم 9 من ذي الحجة ذهب إلى عرفات، ونزل عند مسجد نمرة، واغتسل وصلى الظهر والعصر جمع تقديم مع الإمام، وإلا صلى جمعا وقصرا حسب استطاعته، يعني في خيمته مع مجموعته، ولا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال، فيقف بعرفة عند الصخرات أو قريبا منها، فإن هذا موضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، وقف هناك وقال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، فهذه الملايين لا يمكن أن تتجمع عند الصخرات، فكل في مكانه وفي خيمته، ومن كان في مسجد نمرة ومن كان على حدود عرفة. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ولا يسن ولا ينبغي صعود جبل الرحمة، ولا التصوير عندها، ولا الكتابة على الشاخص الذي فوقها، كل هذا من البدع والضلالات. ويستقبل القبلة ويأخذ في الدعاء والذكر والابتهال حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس ودخل الليل أفاض الناس إلى مزدلفة، فيصلون بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون بها عدا أصحاب الرخص والأعذار، ومنهم الضعفة والنساء وأصحاب الأعمال الذين يقومون على أمر الحجيج. فإذا طلع الفجر صلى الفجر ووقف بالمشعر الحرام وذكر الله كثيرا حتى يسفر الصبح، ثم ينصرف بعد أن يستحضر الجمرات أو يأخذ منها 7 حصيات، الحصات أكبر من الحمصة وأصغر من الفولة، وكما قال عليه الصلاة والسلام بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. إن جمع سبعة تكفيه، وإن زاد فجمع بقية الحصيات، على أنه قد يتيسر له في المزدلفة ما لا يتيسر له في منى فعل ولا حرج. والوقوف بالمشعر الحرام واجب يلزم بتركه ذم، يعني الذي هو الذهاب إلى المزدلفة والمبيت بها، ويتحقق المبيت بنصف الليل وبعد طلوع الشمس في صبيحة اليوم العاشر الذي هو يوم النحر، يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ثم يذبح هديه إن أمكنه ذلك، وإلا فجاز له في ثلاثة أيام أخر، ويحلق شعره أو يقصره. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. وبالحلق يحل له كل ما كان محرما عليه ما عدا النساء، ويسمى التحلل الأصغر. ثم يعود إلى مكة فيطوف بها طواف الإفاضة، وهو طواف الركن، فيطوف كما طاف في طواف القدوم أو طواف العمرة، ويسمى هذا الطواف أيضا طواف الزيارة، وإن كان متمتعا سعى بعد الطواف، وإن كان مفردا أو قارنا وكان قد سعى عند القدوم فلا يلزمه سعي آخر. ويعد هذا، وبعد هذا الطواف يحل له كل شيء حتى النساء. وهذه الأمور الأربعة الرئيسة في يوم النحر: رمي جمرة العقبة الكبرى، والحلق، والذبح، وطواف الإفاضة، جاز فيها التقديم والتأخير لكل من سأل النبي عليه الصلاة والسلام: حلقت ولم أذبح، رميت ولم أطف، فعلت وكذا وكذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ثم يعود إلى منى فيبيت بها، والمبيت بها واجب يلزم بتركه ذم. وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة رمى الجمرات الثلاث، مبتدئا بالجمرة التي تلي منى، ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف بعد الرمي داعيا ذاكرا، يعني يرمي الصغرى ويدعو، ويرمي الوسطى ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. كذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وغيره. وينبغي أن يرمي في كل جمرة بسبع حصيات، وذلك قبل الغروب، ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك. فإن كان هناك لم يفعل بالنهار قضى بالليل، والأولى ألا يرمي الجمرات قبل الزوال، وتوسع في هذا مع شدة الزحام. ثم هو مخير بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الثاني عشر، وبين أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر ليتم سبعين جمرة، تغفر مع كل حصاة ومع كل جمرة كبيرة من الكبائر. ورمي الجمار واجب يجبر تركه بالدم، أو من كان مريضا صاحب عذر يجوز أن يوكل عنه من يرمي عنه. فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف الوداع، وهذا الطواف واجب، وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع ولم يكن قد تجاوز الميقات، وإلا ذبح شاة، ولكنه يترخص فيه لأهل الأعذار. ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة هي الإحرام من الميقات، والطواف والسعي والحلق، وبذا تنتهي أعمال العمرة، ويزيد عليها الحج: الوقوف بعرفة، ورمي الجمار، وطواف الإفاضة، والمبيت بمنى، والذبح والحلق أو الحلق، والذبح والحلق أو التقصير. هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة. وكذا كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة أذن المؤذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم بمشيئة الله على أداء الحج، وهذه الحجة تسمى حجة الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لحق بعدها بالرفيق الأعلى، وتسمى حجة الإسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ فيها وبين أصول الإسلام، كذلك تسمى حجة البلاغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيها قواعد الدين وشعائر الإسلام وأصول العقائد ومبادئ الأحكام وقواعد النظام ومناهج السلوك، وكان يسأل الصحابة رضي الله عنهم: ألا هل قد بلغت؟ يقولون: نعم، فيقول: اللهم فاشهد، يشير بسبابته وينكتها ثم يرفعها إلى السماء. ولنذهب الآن إلى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يحدثنا عن هذه الحجة المباركة، وذلك فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه، حيث روى الإمام مسلم بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسن، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في ساحة ملتحف فقام في نساجة ملتحفا بها، فلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. أذن في الناس في العاشرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة أبيار علي، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي، معنى الاستسفار أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود وفي وسطها لمنع سيلان الدم، اللي هو أصبح الآن فوط صحي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء، والقصواء اسم لناقة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل فأهل معناها من الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، قال جابر رضي الله عنه، يعني بما يهلون به: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك لبيك، وهكذا. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت، يعني لا نعرف العمرة متصلة بالحج، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، يعني قرأ الفاتحة قل يا أيها الكافرون، الثانية قل الفاتحة قل هو الله أحد، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى باب الصفا، فلما دنا من الصفا فقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه، ثم رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بعد بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا نصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل ويجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبغة واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. التحريش أنه يعني يذكر ما يقتضي عتابها، محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية الذي هو اليوم 8 من ذي الحجة، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى زاغت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما إن وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، أي ضم وضيق الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلى الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، تبين يعني أسفر. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا ربه، دعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فرفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس خلفه، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن، الضعن جمع ضعينة، وهي البعير الذي عليه امرأة، ثم سميت به المرأة مجازا لملابستها البعير، مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر، فوضع يده صلى الله عليه وسلم على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر لئلا ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخزف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي القطعة من اللحم، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطاف، فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. قال العلماء: واعلم أن هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد. قال القاضي عياض: قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثره، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا أخرج فيه من الفقه 150 نوعا. قال: ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه. قالوا: وفيه دلالة على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض ولغيرهما بالأولى، وعلى استثمار الحائض والنفساء، وعلى صحة إحرامهما، وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل، وأن يرفع المحرم صوته بالتلبية للرجال دون النساء، ويستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زاد فلا بأس، فقد زاد عمر: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك. وأنه ينبغي للحاج القدوم أولا إلى مكة ليطوف طواف القدوم، وأن يستلم الركن أي الحجر الأسود قبل طوافه، ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، والرمل أسرع من المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب، وهذا الرمل يفعله ما عدا الركنين اليمانيين، ثم يمشي أربعا على عادته، وأنه يأتي بعد تمام طوافه مقام إبراهيم ويتلو: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يجعل المقام بينه وبين البيت يصلي ركعتين، ويقرأ فيهما في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص. ودل الحديث على أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد كما فعله عند الدخول إن استطاع ذلك، وإلا فالزحام يمنع. واتفق العلماء على أن الاستلام سنة، وأنه يسعى بعد الطواف ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلاه، ويقف عليه مستقبلا القبلة، يذكر الله تعالى بهذا الذكر، ويدعو 3 مرات، ويرمل في بطن الوادي وهو الذي يقال له بين الميلين، وهو أي الرمل بين الميلين، صار الآن العمودين الأخضرين إضاءة خضراء عند نفس المكان، وهو أي الرمل مشروع في كل مرة من 7 أشواط، لا في 3 الأولى كما في طواف القدوم بالبيت. وأنه يرقى أيضا على المروة كما رقى على الصفا، ويذكر ويدعو، وبتمام ذلك تتم عمرته، فإن حلق أو قصر صار حلالا. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة. وأما من كان قارنا فإنه لا يحلق ولا يقصر، ويبقى على إحرامه، ثم في يوم التروية وهو 8 من ذي الحجة يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته، ويذهب وهو ومن كان قارنا إلى منى. والسنة أن يصلي بمنى الصلوات 5، وأن يبيت بها هذه الليلة وهي ليلة 9 من ذي الحجة. ومن السنة كذلك أن لا يخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس، ولا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس، وبعد صلاة الظهر والعصر جمعا بعرفات، فإنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وليست من عرفات، ولم يدخل صلى الله عليه وسلم الموقف إلا بعد الصلاتين. ومن السنة ألا يصلي بينهما شيئا، وأن يخطب الإمام الناس قبل الصلاة، وهذه إحدى الخطب المسنونة في الحج، والثانية أي من الخطب المسنونة يوم 7 من ذي الحجة، يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر، والثالثة من الخطب المسنونة يوم النحر، والرابعة يوم النفر الأول. وفي الحديث سنن وآداب، منها أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين، وأن يقف في عرفات راكبا أفضل، وأن يقف عند الصخرات عند موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، وأن يقف مستقبلا القبلة، وأن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس، ويكون في وقوفه داعيا لله عز وجل رافعا يديه إلى صدره، وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة، ويأمر الناس بها إن كان مطاعا، فإذا أتى المزدلفة نزل بها وصلى المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين دون أن يتطوع بينهما شيئا من الصلوات. وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء، وإنما اختلفوا في سببه، فقيل إنه نسك، وقيل لأنهم مسافرون أي السفر هو العلة لمشروعية الجمع. ومن السنن المبيت بمزدلفة، وهو مجمع على أنه نسك، وإنما اختلفوا في كونه واجبا أو سنة. ومن السنة أن يصلي الصبح في المزدلفة ثم يدفع منها بعد ذلك، فيأتي المشعر الحرام فيقف به ويدعو، والوقوف عنده من المناسك، ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارا بليغا، فيأتي بطن محسر فيسرع السير فيه، لأنه محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل، فلا ينبغي الأنات فيه ولا البقاء فيه. فإذا أتى الجمرة، وهي جمرة العقبة، نزل ببطن الوادي ورماها بسبع حصيات، كل حصاة كحبة الباقلاء أي الفول، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف بعد ذلك إلى المنحر فينحر إن كان عنده هدي، ثم يحلق بعد نحره، ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، وهو الذي يقال له طواف الزيارة، ومن بعده يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام حتى وطئه الزوجة. وأما إذا رمى جمرة العقبة ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له كل شيء عدا النساء. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، والآتي به مقتد به صلى الله عليه وسلم، وممتثل لقوله خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبذا انتهى كلام شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحائب والرحمة والرضوان في تفسير آيات الحج بهذه السلاسة وبتلك البساطة. ولو ما أننا آثرنا أننا نريد الشمول في الإبريز لاكتفينا بما ذكر الشيخ، لكن لنا موعد إن شاء الله تعالى مع تفاسير أخرى نستزيد معلومة ونكمل إن شاء الله تفسير هذه الآيات بأساليب متعددة إن شاء الله رب الأرض والسماوات. أطلت عليكم اليوم، لكني آثرت أن أذكر لكم حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.